أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: فتأس بنبيك الأطيب الأطهر. هذا هو الحديث الثاني حول التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقف في البداية عند عظمة هذه الأيام عموما، أي ما بعد ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 28 من شهر صفر. أبرز المحطات بعد هذه الفجيعة الأعظم: اليوم الثامن من ربيع الأول، يعني 10 أيام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الخطبة الفاطمية الوثيقة الإلهية العظيمة، خطبتها عليها صلوات الرحمن في المسجد النبوي. وفي نفس اليوم الثامن من ربيع الأول عام سنة 260 للهجرة كانت شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول كان أول أيام إمامة قائم أهل البيت المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم التاسع من ربيع الذي هو أول أيام إمامة الإمام المهدي أرواحنا فداه، ثبت أنه يوم عيد وسرور، وهو من العظمة بالحدود التي لا يمكن أن يوصف ثوابها، ثواب هذه العظمة، ثواب الأعمال التي يؤتى بها في هذا اليوم. عندما نرجع إلى المجاميع الفقهية نجد أن صاحب الجواهر يقول: وجدت رواية فيها من الثواب ما يبهر العقول. كذلك شيخ الأنصاري وغيره: الثابت قطعا أنه يستحب الغسل في هذا اليوم التاسع من ربيع، وإظهار الفرح والسرور بالطريقة المناسبة. يعني عادة في زمن الإمام العسكري عليه السلام نجد أن من ينقل عنه احتفاءه بهذا العيد ينقل أنه كان بشكل خاص وسري. كذلك صاحب الإمام العسكري الذي ينقل عنه بعض أصحابه أنهم ذهبوا إلى بيته فوجدوه يحتفي بهذا اليوم ولكن بشكل خاص. قيل إن سبب الفرح في هذا اليوم هو هلاك طاغية يفرح الزهراء عليه السلام، ولا شك أن هلاك أي طاغية يفرح الزهراء، إلا أن هذا الأمر لم يثبت أن سبب الفرح في هذا اليوم هو هلاك طاغية. النتيجة السبب غير واضح، لكن لا يوجد سبب واضح وجلي غير أن هذا اليوم هو أول أيام إمامة الإمام المهدي أرواحنا فداه، ومن يدرك أهمية التأسيس الإلهي في هذا اليوم يدرك أن امتلاء الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا مسيرة بدأت بإمامة الإمام المهدي أرواحنا فداه. إذن ينبغي الاهتمام بالتاسع من ربيع وإظهار الفرحة فيه واعتباره عيدا، لكن لا ينبغي أن يطغى الفرح فيه على أي حكم شرعي، ومن جملة الأحكام الشرعية وأبرزها التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرى عجل فرجهم. ثم أن هذه الأيام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الأيام والليالي التي نسب إلى الزهراء عليه السلام أنها قالت عنها حولها، تمثلت بالشعر: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. لا يمنع أن يكون في قلب القلب الفرح الكبير بتحقق أمنية الزهراء وعد الله عز وجل ببدء إمامة الإمام المهدي أرواحنا فداه، أو غير ذلك مما ربما يكون حصل في هذا اليوم. لكن ينبغي أن يكون هذا الفرح كفرح الأم التي فقدت ولدها وهي تعيش الحزن عليه وأرادت أن تحتفي بعرس ولد آخر، هي تفرح إلا أنها لا تنسى الحزن، خصوصا عندما يكون الحزن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد التاسع من ربيع الأول، في الثامن من ربيع الثاني، يعني بعد 40 يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام بناء على رواية، لأن شهادة الزهراء عليه السلام حولها 3 روايات. الرواية الأولى أنها استشهدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، الرواية الثانية 75 يوم، الرواية الثالثة 95 يوم. على الرواية الأولى بعد وفاة النبي الأعظم 40 يوما يكون التاريخ 8 ربيع الثاني، وعلى الرواية الثانية يكون التاريخ 13 جمادى الأولى، يعني 75 يوم، وعلى الرواية الثالثة يكون تاريخ الشهادة 3 جمادى الثانية. طبعا بين قوسين، بين 3 جمادى الثانية وعشرين جمادى الثانية هي 17 يوم، بين ذكرى الشهادة بناء على الرواية الثالثة وبين ذكرى ولادة الزهراء عليه السلام 20 جمادى الثانية هي 17 يوم، هي الأيام الفاطمية اللي اصطلح عليها مؤخرا بأنها الأيام الفاطمية. بالنسبة لموضوع الحديث، تقدم الحديث عن أصل التأسي في سياق الآية القرآنية المباركة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومرت الإشارة إلى خصائص في التأسي أو الوقوف عند خصائص في التأسي، والإشارة إلى محورية التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجال المطعم الأكل بالخصوص. موضوع الحديث هنا خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، يتحدث فيها عن زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر نماذج من زهد الأنبياء على نبينا وآله وعليهم السلام. خلاصة هذه المعاني التي سأذكرها سمعناها، إلا أنها من الحقائق التي تخفى لشدة وضوحها. نتعامل مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء أو أهل البيت عليهم السلام، الأمير بالخصوص، أخذوا من الدنيا أقل القليل، نتعامل معه على قاعدة أننا أخذنا علما بذلك لكن جوعانين وبدنا نأكل، ولا ننتبه إلى العلاقة الدقيقة جدا المركزية جدا بين طريقة أكل الإنسان وفهمه للوجود، بين طريقة أكل الإنسان وبين كونه مسافرا على جناح سفر إلى الآخرة، أو أنه يتصرف على أساس أنه مخلد في الدنيا. أقل من طريقة الأكل يكشف عن ثقافة الإنسان، طريقة المشي تكشف عن ثقافة الإنسان، ردة الفعل العفوية في مورد من الموارد تكشف عن ثقافة الإنسان. الإنسان الذي يسمح لنفسه أن يهين الطرف الآخر دون أن يتردد، إنسان غافل في سكرة يعمه لا يدرك أنه على جناح سفر. سأقف في البداية عند فقرات هذه الخطبة العلوية، وأرجو لنفسي وللجميع أن نفكر في السبب الذي يجعل أنبياء الله تعالى خصوصا سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم يصر على أن لا يأخذ من الدنيا إلا أقل القليل، وأن يصرف نظره عن نوق عشار معشر حاملة، نوق كان يضرب بها المثل عند العرب، يصرف نظره عنها ويغض الطرف لأنه لا يريد أن ينظر إلى زهرة الحياة الدنيا. أرجو لنفسي وللجميع أن نتعامل مع هذه الفقرات ونحن نحاول أن نقنع القلب أننا معنيون بها، وإن كنا لسنا قادرين على أن نصل إلى هذه المرتبة من الزهد، لكن على قاعدة ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد. سنجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن من لا يدخل لا يلج مولج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهد يهلك. إذن الأمر خطير جدا، مسألة مش مسألة إنه والله نحن بدنا ناكل راس مال قصة أكل، لا مش هيك، في أكثر من هيك. هناك تناسب، يعني إذا أردنا أن نتأمل النسيج الداخلي للثقافة الإسلامية، هناك تناسب بين مفهوم السفر إلى الله، أن الإنسان في الدنيا على جناح سفر، وبين قلة الأكل. المسافر عادة يكتفي بالأكل القليل بما تيسر من الزاد، المسافر لا ينصب الموائد. الأنبياء كانوا مسافرين، كانوا على جناح سفر وتصرفوا مع ما يناسب المسافر. أنا وأنت عندما ننسى أننا مسافرون، لو فرضنا كنا في قافلة ونسينا أننا مسافرون، نتصرف بطريقة هي هذه الطريقة التي نتصرف بها الآن. نحن لا نتصرف كالمسافر، وبالتراكم ننسى السفر وننسى المقصد، وحتى إذا كنا قد قطعنا شوطا من عمرنا ونحن مسافرون فإننا كمان يعرض في الطريق عن السفر ويقرر التوطن في هذا المكان الذي أعجبته فيه مناخاته وموائده والإغراءات وما شابه. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت لغيره أكنافها وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها. هو اللي زوى حاله، هو اللي طوى الأكناف، لكن باعتبار أن كل الحول والقوة بيده عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي زوى عنه. وسيأتي معنا كيف أن الدنيا عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكنوزها وكل ما فيها، ولا ينقص ذلك من درجته المعنوية شيئا إلا أنه رفضها. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن شئت ثنيت بموسى كليم الله حيث يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والله ما سأله إلا خبزا يأكله. عم يحلف يمين أمير المؤمنين إنه هوني رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ليست على عمومها، كان نبي الله جائعا لأنه كان يأكل بقلة الأرض، الخضار من الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله وتشذب لحمه. ضعيف، بصير الجلد متشذب كأنه في تقطع هيك. إذا واحد شايف أنه شخص ضعيف أو ما شابه من الصور اللي كانت تجي مثلا من الصومال وغيرها، أنه تشوف هالمناظر. الخضرة ترى من خلال بطنه، نبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله وتشذب لحمه. هي المسألة خلينا نفكر أنه في علاقة بين قلة الأكل وبين قلة الأخذ من الدنيا وبين تدين، بين المعنويات، بين جوهرة الإنسانية، المحافظة على جوهرة الإنسانية. وإن شئت، يقول أبو الحسن عليه السلام، ثلثت بداود صلى الله عليه صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف الخوص، الخوص وراء النخل، يعمل منه حصير شغلة قصة بيده، ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها، ويأكل قرص الشعير من ثمنها. اللي بدنا نفكر فيه انه الثقافة السائدة بالعالم ما لها علاقة بهذا الكلام، بعيد كتير عن هيك. طيب نحن مفترض ثقافتنا إسلامية أصيلة، دينية أصيلة، نحن نبين بعاد كمان عن هالخصوصية، شو السبب؟ في مشكلة، هذا بدنا نفكر فيه. يضيف أمير المؤمنين عليه السلام: وإن شئت قلت في عيسى بن مريم عليه السلام، فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن. مر معنا كيف كان أمير المؤمنين عليه السلام نماذج من أكله أو لبسه أو ما شابه، ويأكل الجشب، وكان إدامه الجوع، اللي يخني، الشيء اللي بيغمس فيه الجوع. وسراجه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم. ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، ولا طمع يذله، دابته رجلاه وخادمه يداه. ثم يرجع أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، ويتحدث عن خصوصيات محمدية، كما بدأ بالكلام عن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نماذج، رجع إلى التأسي برسول الله. فتأس بنبيك الأطيب الأطهر، فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى. الأمر الذي يجب أن أجيب عليه أنا الشيخ وأنت مؤمن مهما كنت، أنه ممكن، هل يصح أن ينقضي العمر ولم أتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا؟ الأمير يقول فتأسى، ويحثنا على التأسي. كيف يتأسى المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقيت طريقتنا بالأكل هذه الطريقة الموجودة التي ندافع عنها بقوة، ونربي أولادنا على المنهجي الخطأ المناقض لإمكانية التأسي ولو بعد حين، بحجة أنه جوعانين وبدنا نأكل وبس. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه، والمقتص لأثره الذي يسلك سلوكه، قضم الدنيا قضما. مرأ معنا بالحديث عن بني أمية يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، أن الخضم أكل بكل الفم، القضم أكل بجنب الأسنان، يعني يأكل الشيء القليل وعارة اليابس، لأنه اللي مش يابس ما بده قضم، ما بده كسر قص. قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا، لم يعرها طرفا. واحد بيشوف تاني مثلا ما طلع فيه، اعرض عنه هيك، بيقول انه هذا عم بيهيني، ما اهتم فيه. الدنيا مفترض انه نمرق فيها ونحن مش محدقين فيها، مش مبحلقين بالدنيا، مش مشدوهين بالدنيا، مش مخدوعين بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرها طرفا، يعني ما أعطاها اهتمام بمقدار أنه ينظر إليها بطرف عن جنب، مش أنه بكل العين. ولم يعرها طرفا، أهضم أهل الدنيا كشحا، يعني الخاصرة، وأخمصهم من الدنيا بطنا، عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها. عرضت، مش إنه ما عرضت، هذا الإصرار على الجوع من سيد النبيين من الأنبياء، إذن في له هدف، في حكمة لا تترك من خلفه. طيب الأنبياء بحاجة إلى هالحكمة، وأنا وياك مش بحاجة؟ هيك منبسط الأمور بحيث أنه المسألة مسألة أكل يا شيخ. وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا، الله أبغض الدنيا فأبغضه، هذا الشيء اللي الله عز وجل أبغضه الرسول أبغضه. وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره، ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله، لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. هذا كلام تستنبط منه أحكام، مش مجرد أنه عادي، يعني أنه نترك القصة مسألة هيك، أنه في طريقة بالأكل، في منهج، مش مشكلة. لا لا، في تأكيد من أمير المؤمنين سلام الله عليه على أن على الشخص أن يعرف كيف يجب أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المأكل بالخصوص والملبس والبيت وحب المال وكل شيء، بس المدخل الأكل. باب الفم باب إلى وعي الوجود، بدل على وعي الوجود، فهم الوجود، باب يوصل إما إلى الجنة أو إلى النار، يوصل إلى الإيمان أو إلى الكفر. حساس المسألة، مسألة الأكل مش مجرد أنه شغلي واحد جوعان وبدي يأكل، لا، في أكثر من هيك بكثير. حول مسألة عرضت عليه الدنيا أذكر بعض الروايات عنه صلى الله عليه وآله: إن الله بعث إلي ملكا من الملائكة. هذا الموضوع وارد بعدة صيغ، ممكن أذكر الليلة روايتين منهم. من جملة الصيغ اللي مش ذاكرة هون أنه كان جبرائيل عليه السلام يجلس بين يدي الرسول، طبعا كان يجلس بين يديه كما يقعد العبد بين يدي سيده، هيك الإمام الصادق عليه السلام بيقول جبرائيل كان يقعد بين يدي رسول الله كما يقعد العبد، جبرائيل هو العبد والسيد هو رسول الله. فكان يجلس عند رسول الله، نزل ملك خاف جبرائيل من نزوله، هذا الملك لا ينزل إلا عند قيام الساعة، فتصور جبرائيل أنه قامت القيامة، فتبين أن هذا الملك أوفده الله عز وجل في مهمة إلى رسول الله: يا رسول الله، إن الله عز وجل يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا. هذه الرواية راح أذكرها الأولى شبيهة فيها وليست هي شبيهة فيها. فقال: بل عبدا نبيا، أجوع يوما فأدعو الله وأشبع يوما فأشكر الله. المهم عدم الانفصال عن الله، المهم عدم الشرك، أن يبقى موحدا، يبقى عبد الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحق حقيقة أن المخلوق ليس مستقلا، لا ينفصل عن خالقه عز وجل. الرواية هذه: إن الله بعث إلي ملكا من الملائكة ومعه جبرائيل، فقال: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا. هذيك جبرائيل كان عند الرسول، وإجا الملك اللي ذكر اسمه بالرواية محمود الذي لا ينزل إلا عند قيام الساعة، وبين أن يكون ملكا، إما أن تكون عبدا نبيا أو تكون ملكا، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جبرائيل فأشار بيده أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، بل أكون عبدا نبيا. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محزون، محزون في خط ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، الحزن على الإيمان، الإسلام، القرآن، الوحي، إعراض الناس عنه. الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة للنبي موسى أوجس في نفسه خيفة موسى، بيقول: والله ما خاف موسى على نفسه، وإنما خاف من غلبة الجهال. النبي محزون على وضع من الأوضاع العامة، فأتاه ملك ومعه مفاتيح خزائن الأرض، فقال: يا محمد، هذه، خذ هذه مفاتيح خزائن الأرض، يقول لك ربك: افتح وخذ منها ما شئت من غير أن ينقص شيء عندي. فقال رسول الله: يعني لا ينقص هذا، لا ينقص هذا من درجتك عندي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدنيا دار من لا دار له، الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. وين الجنون؟ انه بيجمع وهو يعلم انه لا يبقى. آخر مغالطة وأول مغالطة أنه الإنسان بيملك. مثلا راح أولاد على مدينة ألعاب وصاروا يتقاتلوا على يد هاللعب الموجودة هناك، منقول والدنات هذي عم تقاتل، بس نحن منشتغل هيك، نحن بمدينة ألعاب ومنتقاتل على الألعاب موجودة، وعارفين أولاد صغار عارفين ما راح يضلوا مش إلهم هذي، ونحن عارفين ما راح نضل ومش إلنا هذي، عم تقاتل عليه. وبدك شيء يقنع هالقلب هذا انه يبطل يقاتل؟ لا، القصة متمكنة. طبعا شو سبب التمكن؟ هون ما ننسى طريقة الأكل، هذا اللي بيثبت القناعة. خداع الدنيا يوميا كذا مرة، طريقة الأكل وكثرة الأكل والتخمة والبطنة وإلى آخره، والأنواع. بعض علماء الأخلاق الشيخ حسين قل الهمداني العظيم اللي السيد القائد بيعبر عنه أنه كان واقعا في العرش، مقاماته المعنوية لا توصف. الشيخ حسين قل الهمداني ينهى عن تناول المكسرات أو أي شيء بين الوجبة والوجبة. الإنسان بده يعود حاله الجوع، مش الترف هو الهدف، وإنما السير باتجاه التأسي بالأنبياء بحسب، خصوصا الرسول صلى الله عليه وسلم، بحسب ما يمكننا والتدرج في ذلك. إذن الملك عم بيعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح خزائن وكنوز الأرض، ولا ينقص ذلك من نبوته شيئا. هلا أنا وياك شو منقول؟ طيب كان يأخذهم ويعطيهم لغيره؟ قد ما نحن مقتنعين بهالمسألة، فالقناعة منين اجتنا؟ طريقة شغلنا. هلا أنا عم أقول أنا وأنت بدنا نكسر هذا الصنم، بدنا نعالج هي القناعة الغلط اللي ما منفكر يوم من الأيام بأنها غلط، ما منفكر، لكن بالقبر أو من عند سكرات الموت بصيبنا مثل اللي كان عم بفكر بسرقة محل ذهب وقعد بمشرع هيك ومستأنس وسرقهم الذهبات، وعم بمشرع ومستأنس فيهم، ألقي القبض عليه وصار بدي يواجه العقاب. ساعتها بصير يفكر بمنطق، بصير يتبرأ من كل فكرة خطرت له. نحن هلأ منفكر بهالاتجاه، مطلوب منا هون العقل أن نخرج من وهم القناعات الباطلة إلى نور الحق والحقيقة. فقال صلى الله عليه وآله: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. فقال الملك: هو الذي بعثك بالحق، لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيح. من بدنا نقول الملائكة؟ من هو هذا الملك اللي عم بيقول؟ ما الملائكة تعلموا التسبيح والتهليل من رسول الله ومن أهل البيت. من هو هذا الملك؟ الظاهر في عنا رواية أنه ما في عبد، ما في شخص إلا وهناك ملك على صورته في السماء، فإذا عمل عملا صالحا الله عز وجل بيخلي الملائكة الملأ الأعلى يشوف، بس إذا عمل هذا الشخص بالأرض عمل سيء الله عز وجل يستر هذا. العلماء بيقولوا هذا معنى يا من أظهر الجميل ستر القبيح. فإذا في شخص على صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الملك اللي هو صورة لرسول الله، لما الرسول عم بيقول هالكلام على الأرض هو قايله سابقا، وهذا الملك شايف صورة هذا العمل اللي بده يصير بعدان. كيف واحد بيشوف مثلا صورة شغلة ستقع؟ العلماء المعنيين المختصين بيقولوا ما في أمر يقع في العالم إلا وله صورة، في له بروفة، مثل الثوب بتخيطه قبل ما يصير هيك شكل الثوب، في بروفة معينة، في شكل معين، البناية بيكون لها خريطة. فالملك شايف هالخريطة. أيضا نجد حول نظرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا. نحن شو مر معنا عن الأمير عليه السلام؟ مر أن الدنيا أهون من عفطة عنز، أهون من قراضة في عراق في فم خنزير، أو قراضة الجلم، يعني هذا الشقف المقص اللي بتبقى عند الخياط من المقص، أو مثلا واحد عم بجز هالصوف عن الغنمات بيطلع هيك قطع صغيرة ما إلى قيمة تلف يعني. بتبين الأمير عليه السلام ماخذ هذا الكلام من سيده وسيد الخلق أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: مر رسول الله، مر صلى الله عليه وآله، بجدي ملقا تكرم على مزبلة ميت، جدي ماعز صغير، فقال لأصحابه: كم يساوي هذا؟ فقالوا: لعله لو كان حيا لم يساوي درهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، الدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله. الدنيا لقلبنا بصير شقفة على فتفوتة على شغل صغيرة منها، بتقاتل الخيان مع بعضهم عيد حكورة شقفة أرض شغلة صغيرة شوية مصاري. طيب الدنيا كلها يعرض عنها الإنسان، وين وين أنه متقاتلين عيد شغلة؟ إلي عليه مثلا كذا من 20 سنة، ماشي إله حق ما يتنزل عن حقه، بس أن يؤذي ويغتاب ويخاصم لأجل هذا، ما حدا عم بيقوله تنازل، بتنازل. والإلهي أنا حقي أريده، لكن أريد أن ترحم هذا الشخص، تهديه، طيب ما بدي أنه يتعذب عيدي. ثم يضيف هذا العالم شارح نهج البلاغة، يضيف يقول: وفي إحياء العلوم للغزالي قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربي عز وجل عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. إذن لما بيقول الأمير عليه السلام عرضت عليه الدنيا، في عنا روايات كثيرة حول عرض الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل الرسول رفض. السؤال أنا وياك، فينا نكن شوي، فينا نقنع، فينا نحتمل أنه في داعي للتفكير بالإعراض عن الدنيا، ولا بنعتبر أنه هذا بزيدنا قناعة لأنه احنا جوعانين وبدنا ناكل وبدنا عد هالولاد وبدنا كذا؟ في مشكلة حقيقية لازم نوقف عندها، مشكلة حقيقية انه فهمنا لطريقة العيش فهم مدخول ملتبس خطأ. شو سببه؟ سببه انه الشيطان ما بيجي يحتال بطريقة ما تغوينا ما تستهوينا. الشيطان بيجي بيدخل من أصل الجوع، من أصل الحاجة إلى الأكل. في حدا يقنع حدا أنه مش لازم يأكل أبدا، طب ما الله عز وجل خلق هالشخص لابد أن يأكل، ماشي. قديش بده يأكل هالشخص؟ هون بتبدي المشكلة، انه حاجة الانسان للاكل اقل بكثير مما ناكل، لكن كل ما اكل شوي وتعود كثر شوي بصير في حاجة اكثر وهكذا، وبعدين بصير اسير هي الحاجة الوهمية مش الحاجة الحقيقية. عندما يقرر الانسان ان يقلل الاكل شوي و يعود نفسه أن يكتفي بالقليل، ويقنع نفسه بأن القليل لا يؤثر على صحته، لأن الأمير عليه السلام عندما قيل أنه إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن منازلة الأقران، قال عليه السلام: ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودة وأورى وقودة. ما بيأثر هذا على القوة نهائيا. عندما يقتنع الشخص بهذا ويتنبه إلى العلاقة المحورية الجدلية العجيبة بين قلة الأكل والاستعداد للآخرة، كثرة الأكل والغرق في الدنيا ونسيان الآخرة، بين قلة الأكل والتواضع، بين الجوع، العلاقة بين الجوع والتواضع، وبين البطنة والتكبر، بين العلاقة المركزية بين قلة الأكل وحسن الخلق، تهذيب، يصير عنده مجال أنه يتعلم شوية صبر، يصير قادر أن يخرج في ردة فعله من ردة الفعل الحيوانية. حيوان إذا حدا ضربه بيضرب، إذا لبطه تكرم بيلبط، إذا نطحه بينطح. لكن الإنسان أمتى بيبدي يشتغل كإنسان؟ هالمسألة إلها علاقة بكثرة الأكل وقلة الأكل. ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولقد كان صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد. جلسة العبد مثل جلسة التشهد بالصلاة، جلسة العبد هيك. ويخصف بيده نعله، هو اللي بخيط النعل. هلأ هذا مثال، واحد مثلا بيقول لك أنا ما بعرف شو أنا شغلت سكافي، مثال أنه ما يتكبر على شغلته، أنه هو يشتغل شغلته. أنه مثلا واحد هلأ بيشتري لأنه هو صار شيخ أو نائب أو مسؤول أو شيء، بده يستخدم الناس كلهم وما بده يشتغل. هلأ عنده واحد موظف بده يشتغل، فهمنا، بس أنه ليش هو بده يمشي هيك تبختر وهني بدهن يمشوا؟ ليش ما أو بعض المرات بتشوف واحد رجال ماشي هو مرته، ومرته جارة صبي وحامل صبي وحامل، هو لا، هو فرعون يعني، ما لازم يحمل شيء، ولازم أبدا بده يحفظ الهندام وبده يعطي الهيئة استحقاقها. هذا ما له علاقة بالتدين، ما له علاقة بالعقل، ما له علاقة بالاستعداد للآخرة، ما له علاقة بالإيمان. هذا ثقافته ثقافة أمريكية، ثقافة مادية، مش ثقافة دينية. وهي الثقافة الهجينة ليش اشتدت وقويت فيه؟ هون في علاقة مركزية، طريقة الأكل، طريقة الأكل بتوصل للأناعات الغلط. ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خلفه. يعني يردف خلفه أنه حدا يركب وراء شيخ العشيرة، شيخ العشيرة، أو أنه مثلا عنتر ابن شداد أو كذا، حدا يركب وراء أو لا. هنا عنوان التواضع والعبودية. هذا الخط بده يستمر. لما واحدنا بيقعد بالدعاء بيقول أنا العبد الذليل الفقير الحقير، بعد شوي راح على بيته، ليش تأخر الأكل؟ وين العبد الذليل؟ او هو الظاهر من المسجد بعد ما قرى الدعاء واحد بيقول له، او بالغلط مثلا دق فيه او بيقول له كلمه هيك، بيقول له مين انت حتى تقول لي هيك؟ هذا عبد ذليل. ولما بيصلي واحدنا شو بيقول؟ واشهد ان محمدا عبده. يعني اعلى وسام لرسول الله العبوديه. شو بيقنعني أنا وياك؟ أنه لا، بناءنا واحد يعني بده يحفظ شخصيته، لأنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. طيب هذا دين؟ القرآن بيقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإنت جايب لي آية معتقد فيها إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وواحد لازم يكون شخصيته قوية ودافع عن حقه، ويصير مشرع، ولا كأنه في دين ويقين، ولا أنه في آخرة، ولا أنه تشهد عليه جوارحه. هي العين اللي نظر بها شزرا إلى شخص تشهد عليه يوم القيامة. شيخ البهاء يورد رواية أنه شعر بالرمش بالجفن تشهد، شعرة مش بس الإيد، حسب نص القرآن الكريم شعرة تشهد. هالأمور مسجلة كلها. هلا منشوف كيف نحن انه جماد سي دي دي في دي غيره انه بيسجل هالأمور. هالأمور مسجلة كلها، وجدوا ما عملوا حاضرا، مش بس الأبعاد الثلاثية، نفس الصورة نفس الشغلة موجودة. التواضع التواضع له علاقة بطريقة الأكل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل متكئا أبدا. نحن هلأ شو ثقافتنا؟ في أتيكيت وسفرة وكذا، وما بصيرش يعني وشد وشوكة وإلى آخره وهيك، وبيقعد واحد. في فرق بين الفرعون وبين العبد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحقائق المفصلية التي جاء بها إلى البشر أن يبقى الإنسان يتصرف تصرف العبد. هيك ما بيعود في خصومات بين الناس، لأنه كلهم بصيروا عباد الله الذين يمشون على الأرض هونا. نحن بطريقتنا بالأكل شو بنسوي؟ معقولة ما في غرفة سفرة بالبيت؟ طيب الطاولة كيف بتكون؟ هلأ مش قادرين، بس الطاولة لازم تكون حفر الكراسي كذا، الخصوصيات هذه جزء. وأشهد أن محمدا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، دخيلك سيدي يا رسول الله، شو خصيته بهذا؟ هذا له علاقة بالرسول؟ هذا النمط من الشغل؟ ما حق هذا الترف الموجود هذا بينعطى لفقير؟ الإمام الصادق عليه السلام سأله بشير الدهان، بيقول الراوي وأنا حاضر، فقال هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره؟ فقال أو على يساره، فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره، ولكن كان يجلس جلسة العبد. قلت ولم ذلك؟ شو السبب؟ قال تواضعا لله عز وجل. تواضعا لله عز وجل. تصور الله إذا واحد بيحترم شخص وقعد بده يأكل قدامه، بيأكل متأدب. وبعض المرات بيقوم جوعان وكذا، لأنه شو بده يتأدب مع هذا الشخص. طيب وهو معكم أينما كنتم، الله عز وجل موجود. والاهتمام بالأكل فيه نوع من الإعراض. شو يعني الإمام السجاد عليه السلام بيقول وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، أستغفرك من كل هون الإنسانية، ما عم نحكي عن الحيوانية. هذه جوعان ومخور وبدي أكل ومدري شو، خلصوني يا شيخ. هذه الحيوانية مفترض الإنسانية تتحكم فيها، هذه حاجة حيوانية مش حاجة إنسانية، لأنه الإنسانية بكفيها الوقود النووي، انه تمرة، بيقول ابن سينا، تمرة تكفي الجسد ويبقى الجسد قادرا على الخوارق العادي بالقدرة، يعني على قدرة غير عادية. ليش بيقول ابن سينا؟ انا طبيب وبعرف، لان الجسم اذا اعرضت عنه الروح يكتفي باقل القليل. إذا النهم نهم الروح مش نهم الجسم، حرام. الجسم وسيلة واسطة، شو خصه هو؟ نحن نهدمه بجشع الروح. فإذا الروح تعقلنت وأعرضت عن الملذات وغيرها، الجسد ما بيطلب شيء أبدا أبدا، الجسد هو واسطة نقل. أيضا في رواية ثانية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا تأكل متكئا كما يأكل الجبارون ولا تربع. التربيعة لا، العبد كيف المتشاهد. ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ويكون الستر على باب بيته صلى الله عليه وآله، فيكون فيه التصاوير، فيقول يا فلانة لإحدى أزواجه غيبيه عني. هون الديكور والبرادي كيف شكلهم واللبس كيف شكله والخصوصيات. وإذا واحد ما بيهتم بالديكور فبيكون مأهور، يا حرام الشوم. هو يعني هيك دائما ينظر فيها الأمور إلى من هم فوقه في المال، لكن بالعبادات وغيره ما هي مستحبات، ينظر إلى من هو تحته دائما القلب. والشيخ لازم يكون عنده الترف كذا والخصوصيات. في أمور هذه صارت من النوافل، يعني أنه والله الشيخ جاب برادي $10,000 و15,000 هالنائب، لأنه نائب. طبعا الأعزاء النواب يعني بيحترمهم كلهم على رأسنا احترامهم، بس إنه هذا الرواتب اللي عم ياخذوها عملوا لنا معروف يسمحوا يعني يدبروا جواب، لا شو بدي فيه، يدبروا جواب ليوم القيامة لأمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم. مفترض ياخذوا حاجتهم والباقي يعطوه للفقراء. المهم انه الشيخ غيره هلا الترف صاير عندنا شيء طبيعي، بيكون انسان مش حضاري، بيكون متخلف اذا كان انه بيته هيك مثل بيت، مش مثل بيت رسول الله اصلا، مين اللي بيقدر يعمله مثل بيت اجداده، مثل بيت بيو بالضيعة هيك اليوم، بيكون هذا حرام، حرام. بيكون متخلف، ما بيعرف يتصرف، هذا ما عنده هيك وعي وإدراك، عديم التجربة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيشوف واحد من الصحابة حاطط خشب على الملبس، حائط جدار بخشب، قام قيمته عليه، قام قيمته عليه. هون عم بيقول الأمير عليه السلام شاف برداية ستر جاي بيته ظاهر بالمقصود أم المؤمنين عائشة، ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير، فيقول يا فلانة لإحدى أزواجه غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. النبي بده يغيب هذا الستر لأنه بديش يذكر الدنيا، وأنا وياك معلش نتمتع بهذا الأمر، نأنس وأشهد أن محمد رسول الله. والله عم بحكي بالدرجة الأولى لنفسي، مش إنه كلنا المفترض نفكر في شيء عم تقلنا هالنصوص، في شيء غلط كبير. فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا، يعني لباسا. والظاهر المقصود هون أن لا يلبس الدنيا، يعني أن لا يستقر، كأنه يعني يعتبر الدنيا موطن. لا يتخذ منها رياشا بقرينة، ولا يعتقدها قرارا، ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. طيب شو نسوي نحن إذا كانت هالمشكلة بهالحجم، ونحن أبعد ما يكون عن أن نفكر بمنهجية مختلفة عن المنهجية اللي عندنا. نحن شايفين حالنا مقصرين، نحن يا حرام محرومين، من اللي يذل ما عندنا شيء رغم هذا الترف، لأن الغرق في الدنيا وصل إلى مرحلة خطيرة جدا. بختم، أنا قناعتي أنه خط الإمام الخميني جاء ليضع حدا لهذا الانحراف. لذلك الإمام رضوان الله عليه كان مصر، قلت لكم بحديث سابق، صار عنده عارض مرض القلب، فنقل من قم إلى أول شمال طهران مستشفى القلب، تعالج. الطبيب قرر انه لازم يكون السيد قريب من مستشفى القلب، يعني وين؟ يعني شمال طهران. شمال طهران منطقة قرص قراطية وفلل وإلى آخره، فهيئوا بيت للإمام ثلاث طوابق. أنا رحت مع الناس اللي راحوا، جمعنا قدام البيت لما طلع الإمام، نقل على البيت بمنطقة اسمها تجريش، يعني اللي بيعرف المنطقة إذا طالع من شارع ولي عصر ورايح باتجاه تجريش، من ميدان تجريش بيطلع على اليسار مسافة، هي منطقة فيلل. بس البيت اللي كانوا مهيئينه للإمام بيت للطوابق، مش فيلا، مبين الدار صغير مش إنه كبير. طابق للحرس، وطابق لعائلة الإمام، وطابق للاستقبال، كانوا هيك مخططين. الإمام لم يقر له قرار، بعث وراء سيد اسمه سيد هاشم رسولي. سيد هاشم عمره بوقتها شي 50 سنة أو أكثر من 50 سنة. قال له سيد هاشم بك تشوف لي بيت بشمال طهران مثل بيت أبوك، يعني بيت من طين تراب، لما هو عمره 60 سنة. يعني بيو لما تزوج قبل مثلا 61 سنة إذا كان هو الولد الكبير. المهم فبيقول السيد هاشم أنا تحيرت بشمال طهران وبيت مثل بيت أبوي، ما بدي لقي. إلى أن لقوا جمران اللي هي عبارة عن حسينية، حسينية جمران، حسينية صغيرة، الحسينية اللي كنت أشوف الاستقبالات فيها، وبجانبها منزل إمام الحسينية بيصلي جماعة بالحسينية، منزل حوالي 45 متر. المنزل هو عبارة عن الدار والبرندة الصغيرة جدا، والغرفة اللي كان فيها استقبالات وإجا غورباتشوف وبوقتها لهونيك ومدري مين، وغرفة تانية صغيرة قدها ومطبخ صغير. هذا البيت، وكان مصرا على هذا. الإمام هو اللي أكد على السفارات بالخارج كيف ينبغي أن تكون، مش مثل ما هلأ السفارات. مكاتب حزب الله عندما بدأ العمل في حزب الله كيف كانت مكاتب حزب الله؟ كنا قاعدين على الأرض وموكيت وبيشلحوا الناس برا. بعدين دخلنا في متاهات الغرق بالدنيا. المهم هذا الأمر ينبغي الوقوف عنده والتفكير كيف ينبغي أن نتعامل مع الأخذ من الدنيا، هل يجب أن يحدد سقف أم لا؟ إن شاء الله أكمل الحديث في هذا المجال، لكن أريد أن أذكر نموذج غير الإمام، نموذج هذا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من الحرس الثوري الإسلامي الشهيد حميد تقوي. استشهد حسب ما يبدو في منطقة بلد في الدفاع عن سامراء ومواجهات الأخيرة. هذا الشهيد من الرعيل الأول من الحرس، هو اللي أول مدرب كان للحج أبو زينب، الحج كاظم مهدوي، كان قائد منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية في العراق. لا تفرق بين صورته هذا الشهيد هلأ وبين صورته بال81 إلا أنه شايب بعده المستضعف، والأخذ من الدنيا وضعه طب نفس الوضع اللي كان سابقا، نفس الوضع اللي كان سابقا. ليش؟ لأنه يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقتدي بأهل البيت ليصل إلى حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر تحدي للشيخ وللمجاهد ولكل شخص، وحقيقة نحن بأمس الحاجة إلى أن ندعو لبعضنا، وخصوصا بظهر الغيب، لنوفق، لأن الغرق في الدنيا يبدأ من هنا. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها. طبعا هذا الشهيد حميد تقوي أبوه مستشهد في الحرب اللي فرضت على إيران، وأخوه أيضا مستشهد، هو يعني ابن شهيد وأخ شهيد، وهو استشهد أخيرا كما ذكرت في المواجهات مع التكفيريين. إلى أرواح علماء الأمة الأعلام، خصوصا الفقيه الجليل إمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين، وأرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات، ومنهم الشهيد حميد تقوي رضوان الله تعالى عليه، وشهداء الإسلام في البحرين والحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.